مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود، وهذا هو لقاؤنا السابع في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وبكل ما نسمع، آمين. وهذه شبهة أخرى من الشبه التي يلقي بها المستشرقون في طريق المسلمين، يحاولون بذلك الطعن في الدين، وذلك من أجل زحزحة المسلمين عن دينهم وإقصاء المؤمنين عن إيمانهم، ولكن هيهات هيهات، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولكن ما هي هذه الشبهة يا ترى؟ يقولون إن الإسلام شجع موضوع الرفق، وهو موضوع يخالف الإنسانية، فجاء الإسلام فقواه وعضده ووسع مصدره، وهو أساس من أسس الحياة الاجتماعية في الإسلام. فهل هذا الدين يعتبر دينا حضاريا يصلح للقرن الحادي والعشرين؟ ثم إن هذا الدين أباح الزنا. تقول أباح الزنا؟ يقولون أي نعم، عندما أذن للرجل أن ينكح الأمة، والإماء بلا عدد يحصر، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لك أن تزوج بأربعة، وعلى الأربعة لو ألف أمة، ما في عدد ينتهي عنده عدد الإماء بخلاف الزوجات. ما هذا دين يحث على الزنا؟ عندما أباح للسيد أن يجامع الأمة، ثم يتطاولون فيقولون بل إن القرآن فيه آيات واضحات تحض على الزنا. أوليس في قرآنكم أن لوط عليه السلام عرض بناته على الرجال فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ أو يعرض بناته على رجال قومه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه هي الشبهات، ونرد عليها بحول الله وبقوته، فنقول إن موضوع الرق من الموضوعات التي تحسب لصالح التشريع الإسلامي، بل إنني أقول بملء فيا بلا مبالغة إن الرق في الإسلام من مآثر الإسلام ومن نياشين ومفاخر الإسلام، وذلك إذا نظرنا لهذا الموضوع بنظرة إنصاف. وإنني أتساءل أولا، هل كان الرق موجودا قبل الإسلام أم لا؟ موضوع يبقى فيه عديد وفي إيماء وفي سراري، جمع سرية يتسرى بها السيد، هذا الموضوع كان موجودا قبل الإسلام أم لا؟ الجواب بلا شك إن الرق كان موجودا في كل حضارات الدنيا قبل الإسلام، عند الفرس والرومان والهنود والصين والبابليين وعند أهل الكتاب جميعا، هذا موجود. فمعنى ذلك أن الإسلام لم يشرع الرق، بل كان الرق موجودا، وكانت الأرض أحيانا تباع بفلاحيها، عنده قطعة أرض وعنده 10 عبيد بيفلحوا له فيها يبيع الأرض بالله عليه، هذا كان موجود قبل الإسلام عند جميع الأمم بلا استثناء. فجاء الإسلام ورفع الظلم عن العبيد وعمل على تحريرهم بوسائل شتى، حتى وصل الحال إلى أنه لم يعد هناك عبيد. يبقى محرر العبيد هو إيه؟ الإسلام. الإسلام. أنت عارف أوروبا وأمريكا خطفوا 15 مليون إفريقي أسود وسخروهم في الصخرة هناك؟ هو الجماعة السود في أمريكا وإنجلترا وفرنسا دول منين دول؟ وصولهم إفرنجية بأمارة إيه؟ هؤلاء أفارقة كانوا يخطفون على أيدي الاحتلال ويشحنون كالبهائم في السفن إلى الأرض الجديدة وإلى أوروبا. وتكلمنا عن الرق، أنتوا استعبدتم الدنيا وتقول لي الرق في الإسلام؟ سبحان الله، الإسلام جاء والرق موجود، وكانت مصادر الرق واسعة جدا تزيد على 20 مصدر، منها الحروب والغارات والخطف والهبة والدين. واحد مديون ما استطاع أن يوفي يبقى عبد لصاحب الدين، هذا كان مصدر من مصادر الرق. فماذا فعل الإسلام؟ إن الإسلام وحد مصدر الرق وحصره في مصدر واحد، ألا وهو الحرب المشروعة التي يعلنها ولي أمر المسلمين. كان مصدر العتق قبل الإسلام هو إرادة السيد فقط، أنا عندي عبيد يتحرروا إزاي؟ بطريقة واحدة، لما يجيني مزاج. فوسع الإسلام مصادر العتق وجعل له مصادر كثيرة على رغم أنف السيد، ككفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة من جامع في نهار رمضان، كفارة القتل الخطأ، بل جعل تحرير العبيد مصرف من مصارف الزكاة الثمانين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن يقول وفيها الرقاب. هذا الإسلام العظيم الذي قضى على العبودية. المصدر الوحيد الذي أباحه الإسلام هو الأسر في الحروب المشروعة المعلنة. ولو سألنا ما هو البديل للأسير عن الأسر؟ واحد أسير الحل في ايه؟ ان يدفع قومه الفداء ويحرر، زي ما النبي قبل الفداء في اسرى بدر، او نتبادله اذا كان لنا اسرى عند اعدائنا. صح؟ طب ما لناش اسرى الحمد لله، وقوم الاسير ابوا ان يدفعوا الفديه الدين، ابوا ان يفدوه، ما الحل له؟ الحل هنا هو القتل او السجن طول العمر. فهل الافضل له ان يسجن ابدا او يقتل ام يتحول الى عبد لسيده؟ وهقولك الاسلام امر سيده يعامله ازاي. ده الاسلام امر الساده ان يعاملوا العبيد بطريقه ملايين الاولاد لا يجدونها الان من ابائهم. هقولك هتذهل عندما تتعرف على عظمة الإسلام في هذا الجانب. مع كل ما سبق، فإننا إذا نظرنا إلى ما أمر به الإسلام في شأن معاملة العبيد والإماء سنرى العجب العجب الذي ندلل به على عظمة هذا الدين، وندلل به على أن الإسلام والإسلام فقط هو الذي جاء بتكريم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، وهو الذي جاء بحقوق الإنسان، وليس ميثاق الأمم ولا هيئة اللمم ولا منظمات حقوق الإنسان، لا، وإليك التفصيل. الإسلام أمر السيد باللطف والرفق حتى في منادات العبد والأمة. تقول له يا عبدي؟ لا. يا خدام؟ لا. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، بل ليقل فتايا وفتاتي. شفت اللطف في النداء؟ قتل عبد، قل ايه؟ فتايا. قتل خدامة الأمة، قل ايه؟ فتاتي. وفي القرآن الكريم إشارة إلى ذلك، ففي سورة يوسف حكى الله عن رجلين كبيرين دخل السجن بلفظة فتيان، ذلك لأنهما كانا من العبيد، فقال سبحانه ودخل معه السجن فتيان. فتيان كانوا عيال صغيرة رجالة، وما قال فتيان ليه؟ لأنهما كانا عبدين. كذلك في سورة الكهف سيدنا موسى عندما خرج مع خادمه كان بيقول له يا خدام، وقال لفتاه آتنا غداءنا. شوف اللطف في النداء، هذه واحدة. انظر أخي الكريم إلى حسن المعاملة والرفق واللطف في النداء. كذلك أمرك الإسلام أن تحسن إلى المملوك بالطعام والشراب والكسوة والتكليف. اسمع كلام النبي، الحديث متفق عليه، عن المعرور ابن سويد رضي الله عنه قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك. أبو ذر لابس لبس ملبس الخدام بتاعه زيه بالظبط، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله فعيره بأمه. وسب مين بقى؟ سب بلال. قال له حتى أنت يا ابن السوداء، ودي لها قصة. فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. هم إخوانكم وخوالكم، ربنا سخروا بخدمتكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. يا سلام، لو أنا عندي عبد شريب حر مالي من سوق الرقيق، أما أكل أكله من نفس أكلي، هو ده الإسلام. ولما ألبس أجيب له زيي، هو ده الدين. وما كلفوش بحاجة فوق طاقته، أيوة، كان ربنا الرحمن لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وإحنا عبيده فعلا. هو إحنا لينا في نفسنا حاجة تيجي أنت تتجبر على الخلق وانت عبد زيه؟ قال: فان كلفتموهم فاعينوهم عليه، اساعدوا في ده. النهارده الاحرار لا يتعاملون مع بعضهم هكذا. عارف الواد بيليا بتاع ورشه الميكانيكا، بيديله بالمفتاح في وشه على طول، ها، وهو حر. ده انا لو عندي عبد اكله من نفس اكل، ما بيعملوش كده. يبعت الواد في الورشه يجيب له نص كيلو كباب ولا حاجه، والواد يا ولد قاعد يعني يتنسم دخان اللحم المشوي، وبعدين ياخده وياكله كده، ما يرميش لي حتى عظيمه. الله العظيم، هذه ليست من اخلاق المسلمين. حتى مع العبيد ما نعملش كده. فالحمد لله على نعمة الإسلام. ده في آباء يسرحون في خارج البيوت، يأكلون ما لذ وطاب، ويطعمون أولادهم الخسيس من الطعام. في آباء كده ظلمة. ده لو عد، شوف تعامله ازاي، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: إذا أتى أحدكم خادمه، من اللي قال مين؟ إذا أتى أحدكم خادمه، يبقى الخدام اللي راح، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يبقى الخدام شايل الأكل وجالي، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه على السفرة يأكلوا مع بعض، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. لقمة يبقى العيش خبز كده متغمس، أكلة يبقى بمعنى اللقمة أو بمعنى سندوتش، يعني دي حتة أكل لحمة حتة فرخة، أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. يعني ولي علاجه، يعني هو الذي جهز الطعام، وشاف بقى دخان الحطب عماه وجاب وقطع وغسل وعمل. مش انتوا كمصريين بتقولوا طباخ السم، ها، بيدوقه خدام جاي لي بالاكل،
إذا ما أكلتوش معايا أديله سندوتش. سبحان الله، عظم والله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. شفت العدالة مع العبيد. وروي عن أبي هريرة وذكر هذا القرطبي في كتابه القيم الجامع لأحكام القرآن في تفسير سورة النساء، روي عن أبي هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غلامه خلفه، مركب العبد وراه، والنبي محمد ياما عمل كده، يركب يركب ويردف من ورائه، تواضع، مركب الخدام وراه. النهاردة واحد بيك عنده سواق للسيارة، لازم يفتح له وينحني له، وقبل ما ينزل هو يفتح له، ها ممكن يقعد الجنين جنبه يا راجل؟ ممكن؟ لا. أبو هريرة قعد العبد اللي اشتراه بفلوسه وراءه على الدابة، فأردف غلامه خلفه، فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلف دابتك، مركب العبد وراك، ما تنزله يمشي وراك، ايه يعني خدام يعني؟ فقال أبو هريرة: لأن يسعى معي ضغطان. الضغط حزمة الحطب. فقال: لأن يسعى معي ضغطان من نار يحرقان مني ما أحرق أحب إلي من أن يسعى غلامي خلفي. ده أنا ظهري ده يشتعل نار ومركبش هو ماشي وراي. وكلكم حافظين قصة عمر بن الخطاب على ما فيها من كلام، إنه لما ذهب لفتح بيت المقدس ذهب ومعه الإيه؟ الخادم والبغلة، عمر بن الخطاب يركب مرحلة والخادم يمشي، ثم ينزل أمير المؤمنين يمشي والخادم يركب، ثم ينزل الخادم فيمشي مع عمر ويترك للدابة فرصة لتستريح. اللهم ارضى عن عمر. ولذلك شفرينيوس لما رآه قال: هو والله يدخل خادمه يركب وهو يمشي. وصلوا فلسطين وعمر ماشي، دور انه يمشي والخدام ايه؟ راكب. هل هو ده الوصف ينطبق عليه؟ يدخل خادمه يركب وهو يمشي. فاللهم ارضى عن عمر. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه. سيدنا عمرو ده هو السبب في دخولي ودخولك الإسلام، هو الذي جاء بالإسلام إلى أرض مصر، فله جميل في عنق كل مصر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه جاءه قهرمان له. قهرمان ايه؟ قهرمان، قهرمان ده اللي هو يعني بلغة العصر وكيل اعمالك، مدير اعمالك، الرئيس بتاع الانفار، ها بيسموه ايه في الفلاحين؟ الخولي. الخولي ناظر العزبة، ادي وكيل الاعمال، ادي القهرمان. وقهرمان كلمة مش عربية، دي كلمة اصلها ايه؟ فارسي. اديك يلا تعلمت لغات كمان اهو. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاءه قهرمان له، فدخل عليه فقال: اعطيت الرقيق قوتهم؟ بيسألوا: اعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فاعطهم، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. يعني أنت برضك يا أب ما تخبيش الأكل في الدولاب وتقفل بالمفتاح وتقول العيال ما يأكلوش لما كنا موجود. لا، ما تعملش زي الراجل البخيل اللي تكلم عنه زمان أحد العلماء، كان شديد البخل، قطع الجبن ممكن تكفيهم 10 أيام، العيال يا دوب ايه يشموها مش يلحسوها. فجين سافر فخايف على قطعة الجبن، أما ضحى في غرفة جانبية وربطها بخيط وعلقها في سقف الحجرة. أغيب عنكم يومين تصبروا بقى، صوموا، الصوم من أجل العبادات، وصيام وصال. طيب الصيام وصال ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم رجع، هيا حبيبي كنتم بتعملوا ايه وانا مسافر؟ قالوا كنا بناكل من الجبنه برضه. معقوله ازاي ده نقفل عليه؟ قالوا ما هو كنا بنبص من ثقب الباب على قطعه الجبن ونغمس في الهواء بالخبز وناكل. قال يا ولدي الذين، هو انتم ما تاكلوش حاس ابدا؟ سبحان الله العظيم، صلى على رسول الله. لا، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. حث الإسلام على الإحسان إلى العبيد. شوف المعاملة يا أخي، أأكله من أكل ولبسه بدلة زي اللي أنا لبسها وما كلفوش بحاجة فوق طاقته، لو عملت أشيل معاه بعظمة مش موجودة النهاردة بين أصحاب الأعمال وبين العاملين، مش موجود. آدي الإسلام. حث الإسلام كذلك على تحرير العبيد. قال الله عز وجل في قرآنه وهو يحثك على تحرير العبيد إن أردت الفوز بالجنة، وإن أردت النجاة من كل شر، وإن أردت اقتحام كل مخوفة بسلام. فقال سبحانه في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. والعقبة فيها تفسيرات كثيرة، من أهل العلم من قال العقبة هنا معناها الصراط المنصوب في الآخرة على ظهر جهنم، فمن أراد اقتحامه بسلام فها هو السبيل تحرير العبيد. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وكذلك جعل الله تحرير العبيد سهم من أسهم الزكاة الثمانية، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي الرقاب. الآية ده كله حث على تحرير العبيد. وفي الصحيح عند البخاري صحيحه ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه. شوف النبي يحثك على تحرير العبيد ازاي. عايز النجاة من النار؟ ايوه، حرر العبيد. من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت وأي الرقاب أفضل؟ إيه هو أحسن عبد حرره؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. العبد اللي عزيز عليك أوي أوي واشتريته بفلوس كتير أوي أوي، ده اللي لما تحرره يبقى ثوابه أعظم من غيره. ليه؟ لقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه؟ تحبون. ولذلك لما سمع الصحابة هذا الحس على تحرير العبيد في القرآن وفي السنة كانوا يعملون على تحريرهم، وكل يعمل على قدر طاقته. يعني ذكر الإمام ابن حجر في شرح المنهاج أن عبد الرحمن بن عوف لم يمت حتى حرر 30,000 من العبيد. شوف الصحابة، ده واحد لوحده. ابن عوف ده كان ملياردير بلغة العصر، غني جدا، ربنا فتح عليه بشكل. يقول لك لو شلت حجر لوجدت من تحته ذهبا. ده كناية عن ايه؟ البركة في الرزق. يقول لك ده انا يعني في ناس كده، وفي ناس اعوذ بالله ياخد الربحانة يقلبها خسرانة، يعني ما عندناش تشاؤم، لكن بتكاسله وتقاعسه اعتق 30,000 انسان. واشهر من حرر العبيد في صدر الاسلام من؟ ابو بكر رضي الله عنه. من الذي حرر بلال؟ ابو بكر وزنيرة والنهدية وغيرهم كثير. ولذلك نزل القرآن يمتدح الصديق على ذلك، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللهم احشرنا مع أبي بكر الصديق خلف حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا ابن عمر حرر 1,000 من العبيد، وكان ينظر إلى الغلمان العبيد اللي يجده أصلح واحد فيهم يعتقه، فكانوا يخادعونه. يشوفوا ابن عمر جاي من بعيد سيدهم يجري يخش الجامع ويصلي في الصف الأول ويقرب الشيخ ويسمع درس العلم، فابن عمر يشوفه ينبسط يحرره. فقالوا لابن عمر إنهم يخادعونك، العيال دي تضحك عليك أنت طيب، إنهم يخادعونك. قال من خدعنا في الله انخدعنا له. من عارف عايز يتحرر يقوم يقرب الصلاة ويجتهد في العلم ويقيم الليل ويصوم النهار، هذا شيء يبسطني. من خدعنا في الله انخدعنا له. كذلك أوجد الإسلام أسبابا كثيرة جدا لعتق العبيد. من ضرب غلاما له حدا لم يأته ولو لطمة فإن الكفارة أن يعتق هذا العبد. انا عندي عبد خبطت الم كفرت ده احرره، لو شريك 100,000 يلا مع السلام، احنا بنتلكك لتحرير العبيد. اسمع، روى الامام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له حدا لم يأته يعني بظلم أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. تخيل. وروى مسلم في صحيحه حديث، يا أخي يوريك شفقة ورحمة ورأفة النبي محمد اللهم صل عليه، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كنت أضرب غلاما لي بصوت يعني بالقربان. فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. يضرب الخدام بالقربان. سمع واحد صوته غضبان قوي قوي بيقول له: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني: إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية عند مسلم أيضا: فقلت: هو حر لوجه الله. قال: أما إنه لو لم تفعل للفحتك النار. أهو ضرب الخادم اللي هو شايل فلوسه، عبد مش خادم، ظلما يحرره. وروى مسلم في صحيحه عن أبي علي سويد ابن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمر النبي بعتقه. سبع اخوات ملناش خدم ولا هو، بس انا واحدة اللي بتخدمه، اخويا خبطها قلم النبي قال له حرام. والحديث في رواية اخرى انه هذا الرجل اخبر النبي بما فعل، فقال النبي: ائتني به. فجاءت فقال: اين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اعتقها فانها مؤمنة. ومن اشترى عبدا وأراد العبد أن يسدد لسيده المال الذي اشتراه به، فإن الشرع يلزم السيد بأن يكاتب العبد: أنا عبد عند الرجل ده، اشتراني من سوق الويلي مثلا، يعني يا عم الشيخ محمود أنا عايز أبقى حر يا أخي، ما تحررني لوجه الله يا أخي. الشيخ محمود ما بيعملش حاجة وديه. قال لي: لا، انا دافع فيك دم قلبي 100,000 جنيه وتقول لي مش عارف ايه. طبعا انا امزح وراجل كل افعاله لله، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله والله حسيبه. قال لي: انا دافع دم قلبي فيك. الله، مش عايز، ما نجدروش حقه. طب يا عم انت دفعت فيا كام؟ 100,000 جنيه. طيب نعمل عقد بينا ان اسدد لك 100,000 وابقى حر وسيبني اشتغل. قول لي زي بعض، اشتغل يلا انت بقى، شغال كذا شغال كذا، يقعد يجمع لي 1,000 في 2,000 في جمعية مش عارف في ايه، في سلطة من هنا كذا 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 كذا، وصلوا 100,000 ليه؟ يقول لي: مع 1,000 سلام. يرغم على ذلك كما قال الظاهرية، وإن كان في ذلك خلاف يرغم. ومش كده وبس، ده الإسلام أمره كمان إنه يعني، هو اشتراني 100,000 وأنا كتبته، يقول لي: خلاص كفاية 90,000، يلا كفاية. اسمع الدليل. قال الله عز وجل: فكاتبوهم، ده فعل إيه؟ أمر يفيد إيه؟ الوجوب. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سألني سيرين، أبو سيدنا محمد، محمد بن إيه؟ سيرين. سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه، فأتى عمر فأخبره بذلك، فأقبل علي عمر بالدرة بيضربه أو هيضربه، وتلا قول الله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه أنس. أضف إلى ذلك أن أسباب العتق كثيرة كما قل. واحد حلف: والله العظيم أنا داخل لك يا أختي بيت. نقول له: اعمل كفارة يمين.
اعمل ايه؟ عتق رقبة. رقم واحد، ما عندوش عبيد او ما عندوش يشتري عبده يحرره، يبقى اطعام 10 مساكين او الكسوة، ان عجز يبقى الصيام على الترتيب مش على التخيير، مش بمزاجه فيحرر عبد. قال لي مراته انت علي كظهر امي، عنده عبد الكفارة يحرره. جامع مراته في نهار رمضان الكفارة يعتق عبد. دهس واحد بسيارة ولا حرق قتل خطأ من الكفارة، عتق رقبة. أسباب كثيرة جدا لتحرير العبيد، وقد وصلنا إلى أنه ليس بيننا بفضل الله عبيد لأحد إلا لله عز وجل. وعليكم نماذج عملية نثبت من خلالها كيف تعامل المسلمون مع العبيد. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الفضائل صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الفضائل عن أنس رضي الله عنه قال: والله لقد خدمت النبي 9 سنين ما علمته. قال: لشيء صنعته، لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته، هلا فعلت كذا وكذا. شفت الله الرفق والرقة. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب. وفي نفسي أن أذهب. نجي يقول له: يا أنس روح المشوار ده، والله أنا رايح. وفي نفسه أن يذهب. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. ليه؟ بعته في مشوار، سابه وراح يلعب. هو بيلعب لأن النبي أفشه من أفاه. خير مشهد. قال: فنظرت إليه فإذا هو يضحك. اللهم صل على محمد. ده بيلعبه، بيمزح معاه. ده انت لو ابنك، لو ابنك تروح هات لي عند السجاير، طبعا ما ليس لك عليه طاع، ما ينفعش كلامك في دي، يجيب لابوه سرطان. وما يغضب علي، غضبه هنا ملوش محل من الاعراض، ملوش لازمه، انه غضب في قطيعه وفي اثم. بعت الواد يجيب لك شاي، وانت قاعد ده مستني تشرب الشاي، وكلت وعايز تحبس بكوبايه شاي. ربع ساعه الواد ما جاش، نص ساعه، ساعه ما جاش، هتتعفرت. بصيت من البلكونه لقيته بيلعب كوره في الشارع، هتنزل ايه؟ تحسس على شعره وتضحك كده، او تمسكه من اللياقه وتضحك زي النبي؟ ده انت مش هتمسكه من قفاه، ده انت هترقعه على قفاه، هتختم بايديك على قفاه، تعمل فيش وتهديش. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النبي قال: فنظرت اليه وهو يضحك، فقال: يا انيس، مش يا انس بيدلعه، يا انيس، اذهبت حيث امرتك؟ قال: قلت نعم، انا اذهب يا رسول الله. رايح اهو، خلاص هروح اهو. ادي النبي محمد، لا شتم ولا وبخ ولا عنف. هارون الرشيد مع الجارية، وهذا الموقف العجيب العجيب. هارون طلب من الجارية أن تأتي بالسطل والطست وتصب الماء على رأسه ليغسله، وبين هي تصب الماء من السطل يعني الإبريق النحاسي، يجي 10 كيلو إبريق نحاس، إذ سقط السطل من يدها على رأس هارون فشجها. فرفع رأسه والدم يقطر من لحيته والشرر يتطاير من عينيه، فأدركت الجارية بالبوار فقالت: يا أمير المؤمنين، أذكرك بقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. فعض على أضراسه وقال: كظمت غيظي. فصمعت في الثانية فاستأنفت الآية: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي أنت حرة لوجه الله. هذه معاملة العبيد عند الصحابة وعند التابعين وعند سلفنا الصالح. سيدنا علي كان له خادم تركي، ناداه علي في مرة: أي فلان، تعال. فلان في غرفة جانبية سامع سيدنا علي ومش عايز يرد عليه، قاعد متضاجع كده على السرير مش عايز يقول. أي فلان، أقبل. فبيرد، افتكره نايم ولا حاجة. فذهب إلى حجرة الخادم، لا عد سعدته مجعوص ومفنجل عليه: ألم تسمعني إذ ناديتك؟ بلى. يا بجحتك يا أخي، لا سمعتك، لماذا لم تجبني؟ قال: حلمك علي طمعني فيك وفي عفوك. ولذلك العلماء يقولوا ايه؟ فساد خلق الخادم علامة على حسن خلق السيد. لا بضربه ولا بهزأه ولا ولا ولا، سيب له الحبل كده على غارب يوم ايه يبلطج. انا صاحب ورشة وراجل طيب، الصنايعي ميعاده 8 بيجي لي 10 ما بكلموش، 10:30 اشتغل يا ابن نهارنا ابيض. اذا هو فسد لما انا احسنت، مش كده؟ هذه نماذج، وعندي نماذج كتير جدا لكن نكتفي بذلك. ومما يدلل على ان الاسلام قضى على الظلم الواقع على العبيد ان اول من صارع في الدخول في الاسلام هم من؟ العبيد. بلال بن رباح، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، آل ياسر، يعني ياسر وسمية بنت خباط وعمار، العبيد. فتحولوا بالإسلام من عبيد ورعاة غنم إلى سادة ورعاة أمم. تقدر تقول قال بلال كده؟ سيدنا بلال رضي الله عنه. أما كان عمر الحر العربي الحسيب النسيب، لما كان يشوف سيدنا بلال كان يقول: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. اللهم ارضى عن سيدنا بلال، اللهم آمين. بل إن الناظر للتاريخ الإسلامي يرى أن المماليك سادوا حتى على الأحرار عندما أخذوا حقوقهم كاملة، بل وصل المماليك إلى حكم المسلمين. ده عندنا دولة اسمها دولة المماليك. هو قطز ده كان ايه؟ ما كان مملوك، كان عبد يعني، بقى حاكم مصر قطز. بابرس، الناصر قلاوون، ده تاريخ طويل، سنين طويلة. تقول للرفيق: ده مملوك علينا يا عم في دولة المماليك. تقول لي: ظلمناهم. سبحان الله العظيم، لو كان الرفيق مظلومين يمكنهم تبوؤ مقاليد حكم دولة الإسلام في عصر المماليك. أليس في هذا فقط رد للطعن في عين صاحبها؟ تكفي الرد ده بس. وأما موضوع أن الإسلام حرض على الزنا عندما أباح نكاح الجوارب، فنقول لهؤلاء الذين يظنون أن ملك اليمين عبارة عن تجميع النساء من أسواق النخاسة وعن طريق الخطف ووضعهن في القصور للرقص والغناء والليالي الحمراء والسكر والعربدة. نقول أنتم لا تفهمون الإسلام. الإسلام في واد وأنتم في واد آخر. وعليكم التفصيل. أولا، إن الإسلام أباح للرجل أن ينكح المرأة بعقد زواج ولا يزيد على الجمع بين 4 زوجات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 وبشرط العدل والقدرة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. هذه واحدة. وأباح الإسلام للرجل أن ينكح مع زوجاته أو من غير زوجاته، أن ينكح المرأة الأمة بملك اليمين. أنا كنت أقاتل في جيش المسلمين في عهد النبي مثلا، وقعت في سهمي سرية أمة، خلاص عايز أستخدمها، عايز أجمعها، تبقى الغسل والطبخ، تبقى لتنظيف البيت فقط، تبقى لرعاية الأولاد، أجامعها، كل ده جائز في القرآن، القرآن والسنة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. سورة النساء. وفي سورة المؤمنين قال سبحانه هو يصف المؤمنين والذين هم لفروجهم يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أو ما ملكت أيمانهم. والسؤال الجميل، لماذا سمى الله سبحانه المملوك ملك يمين ولم يقل مثلا ملك شمال؟ شوف اللطف يا أخي، حتى في الاسم ملك يمين مش ملك شمال، لأن اليمين تمدح وتوصف بالمحاسن وتخص بالمحاسن، فالمصافحة تكون باليمين، وعقد صفقة البيع باليمين، وباليمين تأكل، وباليمين تشرب، وباليمين تكتب، مش كده؟ ملك يمين. واليمين هي المنفقة في حديث 7 الذين يظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل تصدق بصدقة فأغفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ملك يمين الاسم حلو. هذه واحدة. بينا فيما سبق أن نكاح الإماء أمر لم يخترعه الإسلام، بل جاء ووجده موجودا عند كل الأمم، لكن وجده فوضى فهذبه وشذبه وأوجد الوسائل التي أنهت عليه بالتدريج. معلوم عند كل أهل الكتاب إن سيدنا إبراهيم دخل بهاجر بملك يمين، صح؟ سيدنا إبراهيم تزوج من سارة ابنة عمه ودخل بها بعقد زواج، ودخل بهاجر بملك يمين. هاجر دي ملك مصر ادها هدية لسارة، وسارة اهدتها لسيدنا إبراهيم فبنى بها بملك اليمين. ولذلك حتى يعيبوا علينا جماعة اليهود، يقولون انتوا العرب جدكوا اسماعيل ابن الأمة، انما احنا اولاد الحرة. يعني عارفين ان سيدنا ابراهيم دخل بهاجر بملك يمين، وده ثابت عندكم. اتكلموا في ايه بقى؟ هذه واحدة. ومعلوم ان سليمان عليه السلام كان عنده 1000 امرأة، منهن 700 امرأة سراري، يعني إماء يعاشرهن، وده ثابت في التوراة. في سفر الملوك ثابت. وقد بينا كذلك فيما سبق كيف أمر الإسلام بالإحسان إلى العبيد والإماء. فلو كانت الأمة في بيتك فمطلوب منك الآتي: أن تطعمها من طعامك، أن تكسوها مما تكسو منه زوجتك وبناتك. مش كده؟ طيب بأكلها من نفس الأكل، بلبسها زي الزوجة والبنات، بناديها برفق، ملاش يا خدامة، بقول فتايا وإيه فتاتي. والسؤال هنا بعد هذه المعاملة الكريمة، ما الذي ينقص الأمة الأنثى إذا بلغت مبلغ الإناث؟ نقصها إيه بقى؟ تأكل من أكلنا، تلبس زي مراتي وبناتي، تناديها بلطف، ما بحملهاش حاجة فوق الطاقة، هي كوحدة ست، نقصها إيه؟ تتجوز، نقصها تحصين، إعفاف. طيب ماشي، مين اللي يرضى يتجوزها؟ واحدة من العبيد لن يرضى بها حر في الغالب. إذا نجوزها الواحد عبد زيها، إذا عبد تجوز أمة، كل الذرية اللي طلعة عبيد لمين؟ لسيد الأب والأم، ما هم بالتبع. ولذلك من موانع الإرث في شريعة الإسلام أنه لا يرث عبد في حر. أنا عبد وأبويا حر، مات وساب لي 1,000,000 جنيه، ما ورثش فيه، لأن لو ورثت فيه أنا واللي أملكه بتاع مين؟ سيدي. يبقى جبت مال لواحد لا يستحقه. خد بالك، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي هيرضى بيها بقى؟ عبد. يبقى هي أنا ومتجوزة عبد وخلفت عبيد، ده اختيار. أو تعيش عانس كده بقى وربما زنت، أو سدها يحررها ويتجوز، وده من أحسن الحلول والأجر المترتب عليه عظيم، ورسولنا حث على ذلك. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ده ليه أجرين على طول ده. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. طيب مش عايز اتجوز، انا سيدها ومش هحرر، متجوز اربعة يا اخي، اتجوز اطلع واحدة؟ وفي حل اخير، انه يجمعها بملك اليمين زي ما ربنا قال. طب لو جامعها بملك اليمين خلاص بقت حكرة عليه، ما حدش يلمس. اتنين: اول ما تحمل وتلد يحرم عليه ان يبيعها، بقيتش بتاعته. ثلاثة: ابنها بينسب اليه وبيورث فيه. اربعة: بموته تحرر فتنقلب من خادمة في الدار الى سيدة للدار. أوليس في ذلك حل عظيم لمشكلة هذه الأمة؟ سبحان الله العظيم، صلوا على رسول الله. وها هو إسماعيل عليه السلام كان من أمة وهو نبي، كان من أمة وهو نبي. والسؤال المهم جدا: وهل هناك الآن ملك يمين؟ مفيش. ما دول الشبه دي ليه؟ ما هم بلغة الجماعة في المصاطب بيحكوا في المحكي شبهات مكررة. هو عاد في ملك يمين؟ ما فيش. بعض الضلالية أفتى فقال: ينفع الراجل الخليجي الأمير ده ولا اللي عنده فلوس يجامع الخدامة بتاع تايلاند ولا بتاع بانكوك ولا اللي جايبها تشتغل عنده, يقول لك ما هو دي ملك يمين. ملك يمين ازاي يا ضلالي؟ ورد عليه يقول لك ما هو ازاي دي موظفة ولا مرتب حرة. الشيخ كشك زمان قال ان بعض الاثرياء من الخليج كان يجوا بعض الملاجئ ينقي كم بنت كده يعني 12 13 سنه يعني شكلها كده حلو, يقول له هتفولها واخدها واربيها, ياخدها وياتيها هناك لدي ملك يمين. ده بغاء ودعاره, ما عادش ملك يمين النهارده, لانه لا يوجد هذا الا عن طريق حرب مشروعه ياذن فيها ولي امر المسلمين. وبما ان الامه تعيش في خنوع وبلادها اكلت, تقول لي ملك يمين ايه؟ ده نساء المسلمات هن اللواتي تحولن الى سبايا في البوسنه والهرسك, ده اغتصبوا 80,000 ايام حرب البوسنه وكوسوفا. ما عادش ملك يمين, خلصنا خلاص الان, ما فيش. المستقبل الله اعلم به, لكن الان ما في. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجب ان المستشرقين الذين يرموننا بهذا الحجر لا تطل علينا حضارتهم الزائفة إلا بوجوه البغايا والمومسات وأندية الشذوذ وتبادل الزوجات وسينما الجنس الفاضح, ولكن انتوا الرقيق والإسلام بيحث على يا راجل ده انتوا في أوروبا ماخور دعارة. مش قلنا إحصائيات هنا رسمية اللي في إيطاليا مليون امرأة تمارس الدعارة بترخيص من الحكومة الإيطالية, ده غير الهواة. سبحان الله العظيم, ينكرون علينا أمرا أحله الله بالقرآن وأصبح غير موجود الآن, ونحن الذين قضينا عليه وهم يتمرغون في حمأة الزنا والبغاء بلا حياء. وصدق مثل العربي القديم القائل رمتني بدائها وانسلت, رمتني بدائها وانسلت. وأما قولهم وهذا ما نختم به إن القرآن يحض على الزنا, حتى أن قرآنكم يقول أن لوط عليه السلام عرض بناته على الرجال فقال هؤلاء بناتي هن أطهر إيه لكم. يعرف بناته اهو, اقول له هذه الفرية تدل على جهلك العظيم البالغ بالقرآن وبلغة العرب. هو يقول هؤلاء بنات, يعني بذلك من جميع بنات القرية, ذلك لأن النبي لقومه بمنزلة الوالد للولد, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه واحدة. أي رجل كبير في السن يقول له يابا مش كده, يقول لي يا ابني يا بنتي, مش بالضرورة أكون ابنه من صلبه, ده معروف عند كل العرب والقرآن عربي. هذه واحدة. ثانيا انظر للآية, قال هن أطهر لكم. كيف يجتمع الطهر مع الفاحشة في فهم عاقل؟ يقولهم خذوهم إذنه بس خذوا بالك دول طاهرات. في عاقل يقول كده؟ كيف يجتمع الطهر مع الفاحشة في فهم عاقل؟ هؤلاء مجانين لا يفهمون. ثم دعونا نرد على المستشرقين من الكتب التي في أيديهم يؤمنون بها, فإني ما رأيت مؤمنا والله ما رأيت مؤمنا بفحش أشد استنكارا للفحش من هؤلاء. أقول له اسمع بقى يا حبيبي, اقرأ معه في صفحة 9 سفر التكوين في التوراة, توراة, أن نوحا عليه السلام شرب الخمر حتى سكر هذا عند اليهود يؤمنون بذلك. وتعرت عورته، وأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه، فلما أفاق وعلم ما فعل أبو كنعان قال ملعون كنعان. اشمعنى كنعان؟ لأنه جد العرب. وصفحة 19 من سفر التكوين اللي هو في التوراة أن ابنتي لوط، شو بيقولوا إيه؟ أن ابنتي لوط سقطاه خمرا حتى سكر، واضطجعت معه الكبرى ليلة والصغرى في الليلة الثانية، وأنهما حملتا من أبيهما. وفي كتاب صمويل الثاني صفحة 11 أن داود اغتصب زوجة الجندي أوريا، ثم أمر بإرساله إلى الجيش ومعه خطاب يوصي فيه قائده أن يضعه في مقدمته ليهلك. أما القرآن فعندما تحدث عن لوط وآل لوط نقل حتى كلام الكفار الذين عاصروا لوط. شوف شهادتهم في لوط إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. هذه القرآن. وأخيرا أقول إن الذين يقبلون هذه الأقاصيص ثم يتهمون القرآن بما يتهمونه به إنهم قوم قد ألغوا عقولهم واتبعوا أهواءهم، وهؤلاء لا يرون للحق برهانا ولا للشمس نورا وضياء، وهؤلاء لا حيلة لنا في إقناعهم أو فتح عيونهم، وما لهم إلا أن نضرب عنهم الذكر صفحا ونقول لهم سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.